صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. وقال حبان: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من 60 إلى 100. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراس علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا، ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وإم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. الباب الأول في هذا الدرس باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. قال البخاري ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ثم نقل عن إبراهيم النخعي من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وهاتان مسألتان تعرض لهما الإمام البخاري في هذه الترجمة، قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، وهذا نص الحديث الذي سيورده، لكن قال البخاري بعد ذلك ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وهذه المسألة الأولى التي أشار إليها البخاري، وهو أنه من ترك صلاة نسي صلاة فيعيد هذه الصلاة بعينها، لا يعيدها مرة أخرى عند مجيء وقتها في اليوم الثاني. والبخاري في هذه الكلمة ولا يعيد إلا تلك الصلاة يرد على من اعتقد ووهم بأنه يعيد هذه الصلاة نفسها في اليوم الثاني، أخذا من الرواية التي عند مسلم من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة، جاء في آخر الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. فهذه العبارة فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، بالإضافة إلى رواية أبي داود وهي برقم 437، قال عليه الصلاة والسلام فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت. فهذه الروايات ظن أو فهم بعض الناس أنه ينبغي أن يصلي الصلاة مرتين، حين يذكرها ومن الغد في وقتها. طبعا قالوا هذا الفهم غير صحيح، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، أي فليتثبت أو فليعمل على أن يصليها في وقتها، يعني نسيها في اليوم الأول فينبغي ألا ينساها في اليوم الثاني، هذا هو المراد. لذلك قال فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت، يعني إن فاتته مرة ينبغي ألا تفوته مرتين. هذا هو معنى الحديث الحقيقي، ولذلك البخاري أشار إلى تلك الروايات وإلى ما فهمه أولئك منها بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة. طبعا هنالك رواية كذلك عند أبي داود وهي برقم 438 من طريق آخر عن أبي قتادة، ونص الحديث في آخرها فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها. وفهذه العبارة صريحة بوجوب القضاء مرة أخرى، لكن الرواة كلهم وهموا هذه الرواية، نعم، وقالوا هذه رواية وهم فيها الراوي. فإذا ليس كل ما يقرأ في الأحاديث نباشر أو نشرع في العمل به، فهذه الرواية في سنن أبي داود برقم 438، ولم يقل أحد من العلماء باستحباب إعادة الصلاة مرة ثانية. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية والتي ذكرها البخاري من خلال كلام النخعي، وقال إبراهيم عن النخعي من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. فهذا الكلام لإبراهيم النخعي مبني على أصل يبحث فيه الفقهاء، وهو هل يجب ترتيب قضاء الصلوات أم لا؟ هل يجب ترتيب القضاء في الفوائد أم لا؟ طبعا الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد على وجوب ترتيب القضاء، لكن هنالك فرق بين أحمد وبين مالك وأبي حنيفة. إمام مالك وأبو حنيفة يجيبون ترتيب القضاء فيما دون 6 صلوات، يعني في 5 صلوات فقط، فإذا زادت عن 5 صارت 6 فصاعدا لا يجب ترتيب القضاء في الفوائد. أما الإمام أحمد فيوجب الترتيب بأكثر من ذلك. أما الإمام الشافعي فالترتيب عنده مستحب، فهو لا يوجب الترتيب بين الصلوات الفوائد ولا بين الفائت والحاضر، وإنما عنده الترتيب مستحب، وسيرد معنا مزيد ذكر لهذا في الباب الذي بعده، وهو باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، لأنه هو باب ترتيب الفوائد في الحقيقة. الآن من قال إن الترتيب واجب؟ من قال الترتيب واجب؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد على فرق فيما بينهم. قالوا لو أن رجلا نسي أنه فاتته صلاة فصلى الصلاة الحاضرة، وبعد الصلاة الحاضرة تذكر أنه فاتته الصلاة، فهل إعادة الصلاة يسقط بالنسيان أم لا؟ عند الأكثر أنه يسقط بالنسيان، وعند البعض أنه لا يسقط بالنسيان لأن الترتيب واجب. لذلك عند الإمام مالك لو ذكر ولا زال في الوقت قدر ركعة فيجب عليه أن يعيدهما على الترتيب. عند من؟ عند الإمام مالك. عند كثير من الفقهاء أبو حنيفة والحسن البصري والنخعي، وهذا الذي أشار إليه البخاري، نعم إذا نسيها فتسقط، يسقط الترتيب بالنسيان. لذلك قال البخاري عفوا عن إبراهيم النخعي من ترك صلاة واحدة 20 سنة، يعني من 20 سنة نسي صلاة الآن يريد أن يصليها لم يعد إلا تلك الصلاة. طبعا هذا رد على بعض الفقهاء، قالوا لو نسي صلاة سنة تركها، نعم فينبغي أن يعيدها مع ما بعدها. فرد عليه بعض الفقهاء قالوا هذا عسر عظيم تأباه قواعد الحنيفية السمحة. نعم، لذلك جاء قول إبراهيم النخعي بأنه من ترك صلاة واحدة ولو 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. إذن عرفنا هاتين المسألتين في هذه الترجمة. الآن ندخل إلى الحديث. الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث كذلك رواه الإمام مسلم، لكن عنده زيادة في اللفظ: من نام عن صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا يفهم منه من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وأيضا يعني إذا استيقظ، لكي النسيان يقابله التذكر والنوم يقابله الاستيقاظ. فإذا هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها دليل على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ وعلى الناس إذا تذكر، وهذا ما عليه إجماع العلماء. وقد حكى الإجماع أكثر من عالم وفقيه. لكن الآن السؤال: هل يجب على الفور أم على التراخي؟ أكثر الفقهاء على أنه يجب على الفور. ما دليلهم على ذلك؟ طبعا هذا قال به الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، بأنه تجب الصلاة على الفور، بمعنى لو فاتته صلاة الصبح فيجب عليه أن يصليها حين يستيقظ، أو نسيها فيجب عليه أن يصليها حين يذكرها على الفور. قال: الدليل على ذلك أولا قوله عليه الصلاة والسلام: فليصليها إذا ذكرها. وهذا دليل على وجوب الفور في الشروع في الصلاة. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كفارة تركها نوما أو نسيانا أن يصليها على الفور، هذا اثنين. ثلاثة هنالك قراءة، لكن هي ليست من القراءات العشرة ولا يعني في التلاوي، وهي مرت معنا. طبعا تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الحديث لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الآية شاهدا على ذلك أو مؤكدا لهذا المعنى. هنالك قراءة أخرى يقول: قال موسى، قال همام، يعني هذا ابن يحيى: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. أقم الصلاة للذكرى يعني حين تتذكر. فإذا هذا دليل ثالث على أن يجب القضاء على الفور. نعم، إذا هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ومن تبعهم من الفقهاء. طبعا نحن لا نعدد كل أسماء الفقهاء، هنالك الأوزاعي وأبو ثور والحسن والبصري والنخعي وعطاء بن أبي رباح، هؤلاء طائفة كبيرة من العلماء، كل طائفة تقول بقول أحد الفقهاء أو يوافقونهم في هذه المسألة. أما الإمام الشافعي فقد ذهب إلى أن القضاء على التراخي، بما استدل بأن القضاء على التراخي؟ استدل بأن قضاء رمضان يكون على التراخي وليس على الفور، ولذلك كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقضين رمضان في شعبان قبل رمضان الذي بعده، ورمضان كذلك فريضة. ثانيا قال الإمام الشافعي استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة، فلما استيقظ ماذا فعل؟ هل صلاها فورا أم سار؟ سار حتى طلعت الشمس ثم صلاها. قال: فهذا دل على أن الأمر على التراخي. لكن بقية الفقهاء قالوا في هذه المسألة نظر. فتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حين سار في الوادي إنما كان لمصلحة تتعلق بالصلاة. ما هي المصلحة التي تتعلق بالصلاة؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يذهب من المكان الذي كره فيه الصلاة لأنها فاتته فيه، وقال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، أو قال هذا منزل حضره الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرها لمصلحة يسيرة تتعلق بالصلاة. فكأن الأرجح هو قول الفقهاء الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد، وأنه ينبغي الصلاة على الفور. طبعا هنالك حديث رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني بالسنن والبيهقي بالسنن الكبرى عن أبي هريرة بلفظ من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، لكن هذا الحديث فيه ضعف، في بإسناده راو قالوا عنه منكر الحديث، فهذا الحديث لا يحتج به، وإنما يحتج بالمعاني الأولى التي ذكرت، وهذا قد يذكر على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاحتجاج. ما معنى لا كفارة لها إلا ذلك؟ لما قال فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني المراد فيها معنيان. المعنى الأول يعني لا يجوز تركها إلى بدل عنها، يعني يتصدق بدلها مثلا أو كذا، لا يجوز تركها إلى بدل ولا يكفرها غير قضائها. نعم. والمعنى الآخر أنه لا يلزمه بنسيانها كفارة، كما في بعض العبادات الأخرى، يعني هذا بعض نبحثه في بعض، لا يلزمه كفارة، كفارتها فقط أن يصليها إذا ذكرها، وهذا معنى هذه الجملة من الحديث. بقي أن نعرف أن الله عز وجل لما قال وأقم الصلاة لذكري، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية ليبين أنه فليصليها إذا ذكرها، والآية تدل على معنى عظيم جدا. أقم الصلاة لذكري يعني لتذكرني بها، فكأن المقصود الأعظم من العبادات إنما هو ذكر الله عز وجل. أقم الصلاة لذكري يعني من أجل أن تذكرني، وهنالك حديث دل على هذا المعنى، وهو حديث رواه الترمذي ورواه أبو داود من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قال قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يعني هذه المناسك كلها من أجل إقامة ذكر الله، وكذلك الصلاة إنما هي لذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه بالصلاة المكتوبة 5 مرار على سبيل الوجوب. نعم. فإذا نسي هذه الصلاة فقد قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن تذكر الله ثم ذكرت أنه يجب عليك أن تذكر الله، اذكر الله بعد ذلك. طبعا هنالك أقوال أخرى بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، بعضهم قال لذكري يعني لذكري لك يا موسى، يعني لأذكرك بالثواب والمديح والثناء إلى آخره، لكن الأقوال الأرجح أقم الصلاة لذكري يعني من أجل أن تذكرني. نعم، أي لتذكرني بهذه الصلاة، لأن العبد إذا صلى فقد ذكر ربه، أصلا حين يدخل في الصلاة ينقطع عما حوله، فلا يجوز أن يتكلم ولا أن يتأكل ولا أن يشرب، وينبغي أن يفكر في صلاته ولا يجيب أحدا إلى آخر ما هنالك. فإذا الصلاة المقصود الأعظم منها إنما هو ذكر الله، وهذا هو شأن سائر العبادات. طيب الآن السؤال الوارد هنا، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصلاة إذا نسي، فقال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، طيب إذا تركها عامدا فهل يجب عليه قضاؤها أم لا؟ هذا السؤال طبعا تعددت الأجوبة عنه. أما الظاهرية، مذهب الظاهري تعرفوه، داود الظاهري أو أكثرهم، يعني الظاهرية أو أكثرهم ليسوا كلهم، فقد وقفوا عند حدود النص وقالوا لا يقضي الصلاة إلا إذا نسيها أو نام عنها، فوقفوا عند منطوق اللفظ، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وقفوا عند المنطوق. لكن أكثر العلماء والفقهاء أخذوا مفهوم الخطاب. ما المفهوم؟ ما معنى المفهوم؟ المفهوم بأصول الفقه ما يقابل المنطوق. يعني إذا قلت لك جاء زيد، المنطوق أن شخص زيد جاء، وتفهم أنه ليس عمرا الذي جاء، هذا هو المفهوم. فالعلماء استدلوا على وجوب القضاء لمن ترك الصلاة عمدا بأمور. الأمر الأول مفهوم الخطاب. ما معنى مفهوم الخطاب؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. لأنه إذا وجب القضاء على الناس أو النائم مع سقوط الإثم ورفع الحرج، فالعامد من باب أولى. يعني لما قال تعالى ولا تقل لهما أف، المنطوق لا تقل لهما أف، ولكن حرم ما بعد ذلك الضرب والإيذاء إلى آخره. فإذا أولا مفهوم الخطاب، لأن الحديث من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، مع أنه رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ، فوجب القضاء على النائم مع رفع الإثم عنه. ثانيا قالوا إن وجوب القضاء عليه إنما هو بالخطاب الأول، يعني بالتكليف الأول لما كلف بإقامة الصلاة، فلما خوطب بالصلاة صارت الصلاة ذمة أو ترتبت في ذمته، ثبتت في ذمته، فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، فقد أزم بإخراجها عن وقتها المحدد لها ولا زال مطالبا بأدائها. واستدلوا على هذا بعموم، انتبهوا إلى هذه الكلمة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وسيرد معنا في كتاب الحج برقم 1852، قال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وفي رواية فالله أحق بالوفاء. فإذا عموم هذا الحديث يدل على أن العامد أولى من الناس في أن يقضي الصلاة إذا تركها عامدا. لكن الفرق بين الناس والعامد أن الناس غير آثم، أما العامد فهو آثم بتأخير الصلاة عمدا عن وقتها، ويحتاج إلى توبة خاصة لكي إذا تاب توبة نصوحا ارتفع أو محى الله تعالى عنه إثم العمد في الصلاة. ثالثا، هذه حيثيات إيجاب القضاء على من ترك الصلاة عمدا. قال بعض الفقهاء هذا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، لما ذكر في الحديث النسيان إنما ذكر ما هو الغالب، يعني الأصل في المسلم أنه يصلي ولا يترك الصلاة عمدا، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر النسيان من باب ذكر الغالب على المسلم أنه يترك الصلاة نسيانا، فإذا خرج كما يقولون مخرج الغالب. هذه ثالثة. إذا كم واحدة صار عنا بوجوب القضاء على العمد على ترك الصلاة عامدا؟ مفهوم الخطاب اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لأنه لما كلف بالصلاة صارت دينا عليه ولا تسقط إلا بأدائها. وكذلك قالوا أصلا من أفطر في رمضان عامدا أيجب عليه القضاء أم لا؟ يجب، هذا مما اتفق عليه العلماء، وهذه فريضة. هذه كذلك من جملة الأشياء. لذلك إخواني الآن باختصار، الظاهرية قالوا لا يجب القضاء، أكثر العلماء والفقهاء قالوا بوجوب القضاء لمن ترك الصلاة عمدا مع التوبة، يجب أن يتوب عن تأخيره للصلاة وإخراجه لها عن وقتها. واسمعوا ماذا قال محمد بن نصر المروزي، نقلت لكم ما ذكره في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال محمد بن نصر المروزي: إذا ترك الرجل صلاة، يعني كلمة الرجل أو المرأة، والمراد الرجل يعني هنا المرء المراد فيها، إذا ترك المرء صلاة مكتوبة متعمدا حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما روي عن الحسن، يعني والظاهرية الذين مشوا معه. لكن هنالك أمرين، هنالك من قال تارك الصلاة عامد كفر، وبعضهم قال عصى. لذلك ماذا قال محمد بن نصر المروزي؟ فمن أكفره بتركها، يعني جعله كافرا بتركها، استتابه وجعل توبته وقضاءها رجوعا منه إلى الإسلام، يعني رجوع للإسلام بالتوبة والقضاء. ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية، يعني أنت عاصي أو هو عاصي، وأوجب عليه قضاءها. وقال محمد بن نصر، نقل عن إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه من كبار الفقهاء والمحدثين ووقرين الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال: وكان أحمد بن حنبل يكفر بترك الصلاة ويرى عليه القضاء إذا تاب. وقال إسحاق بن راهويه: أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن ابن المبارك أنه سأله رجل عن رجل ترك صلاة أياما ثم ندم، فقال ابن المبارك: ليقضي ما ترك من الصلاة. ثم قال إسحاق بن راهويه: وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها والاحتياط في ذلك. زاد بأنه أصلا إذا بتأخذ عند تقف عند المنطوق الاحتياط أن يكون وجوب القضاء لمن تركها عامدا. إذا إخواني المشكلة أحيانا لما يسأل بعض الناس عن حكم الصلاة أو وجوب قضاء الصلاة لمن تركها عامدا، المشكلة بالنسبة للمستفتى دائما بهالقضية أو غيرها دائما ننقل قول واحد، يعني انت القول المقتنع فيه المستفتى يده وطوي وعلى يكون قد حجر واسعة. كثير من الناس بيسألوا انه اخي عامد عليه صلاة؟ لا، ما في عليه صلاة، اخذ بقول احد الاقوال. طيب وبقية العلماء خلال التاريخ الواسع والفقهاء الكثر على مختلف الأزمنة، وكلهم قالوا وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى لزوم القضاء لمن ترك الصلاة عامدا، نحن لا يحق لنا أن نلغي قولا من الأقوال. نحن وظيفتنا أن ننقل وأن نعرض وأن نبسط المسائل. نعم طبعا إذا لم تكن لدينا قدرة على الاجتهاد، وغالبا اليوم يعني الله يجعل هنالك من عنده قدرة على الاجتهاد، من لا قدرة له على الاجتهاد يجب عليه فقط أن ينقل الأقوال ويبسطها جميعا، لا أن ينتصر لبعضها ويطوي البعض الآخر، فيكون بذلك قد ألغى قسم كبير من الشريعة وحجر واسعا. وهذا الأمر ينطبق على كثير من المسائل. يعني يأتي إنسان يقول له: أخي أنا مسست امرأة وصليت، بطلت صلاتك. طب ليه بطلت صلاتي؟ هيك. طب أفتى بمذهب إيه؟ الشافعي الذي. لك يا أخي، قل له في من يقول تقد الوضوء وبطلت بالتالي صلاة، وفي هناك من يقول لا يبطل الوضوء مس المرأة الأجنبية. فإذا هذه مسألة هامة جدا، والناس يعانون من نتائج هذه الفتاوى القاصرة، وتجدهم يقعون في اضطراب. يسأل هذا بيقول له بطل الصلاة وانتقد الوضوء، بيسأل آخر ماذا يقول له: لا يا أخي لا ترد عليه، لا انتقد الوضوء ولا بطلت الصلاة. العامي شو بصير فيه؟ يحتار، بيتزوج وبيضطرب، بيقول هدول إذا المشايخ مو متفقين مع بعضهم ومو عرفانين يحكوا، شو بدنا نقول لحنا؟ والسبب كله من تضييق الواسع وعدم عرض الأقوال جميعها. فإذا المستفتى خاصة ينبغي أن يعرض الأقوال كلها. ثانيا، إذا كنت لا تعلم إلا مسألة واحدة، يقول على حد علمي القليل المتواضع أنا أعرف كذا، ولكن لعل في المسألة قولا آخر أو أقوالا أخر، حينئذ نكون قد بسطنا الشريعة أمام الناس جميعا، ولا عمدنا إلى طي أجزاء منها أو إلى إلغاء جوانب منها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. هنالك أقول وردت آثار في حديث، لكن في ضعف، وفي أثر ورد عن أبي بكر بأن من ترك الصلاة عمدا، طبعا من ترك الصلاة عمدا أتى باب من الكبائر. يعني ليس الأمر لما نقول يجب عليه أن يقضي الصلاة معنى ذلك أنه لم يأتي بكبير ذنب، أتى بكبيرة تارك الصلاة عمدا. وقد ورد في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر لما ذكر له وصيته، قال: إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. قال العلماء يشير إلى الصلوات الخمس. نعم. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ذكر منهم الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا. ما معنى دبارا؟ يعني بعد فوات وقتها. لكن قال العلماء، لكن نفي القبول لما قال لا تقبل لهم صلاة، هل نفي القبول يستلزم عدم وجوب الفعل؟ طبعا لا. نفي القبول يستلزم أن يسعى المرء إلى التخلص من السبب الذي لا تقبل به صلاته، كالحديث الذي ورد مثلا بأن الذي يشرب الخمرة لا تقبل له صلاة 40 يوما. فهل معنى ذلك لا يصلي 40 يوما؟ طبعا لا. أو كما ورد بأن الآبق، العبد الآبق لا تقبل له صلاة، أو المرأة التي زوجها عليها ساخط لا تقبل لها صلاة. لا يعني هذا عدم وجوب الصلاة، وإنما يعني أن المرء يجب عليه أن يسعى لكي يتخلص من هذا الذنب الذي كان سببا لحجب صلاته عن القبول. نعم. إذن هذه المعاني لكي نتبين أن ترك الصلاة عمدا من الكبائر، ومع هذا تجب على من ترك الصلاة عمدا التوبة أولا، ثم القضاء ثانيا، على قول أكثر العلماء. طيب، الباب الذي بعده قال: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. ماذا يريد البخاري من هذا الباب؟ إلى ترتيب الصلوات، إلى ترتيب الصلوات. قال: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. طبعا بعضهم عبر عن هذه الترجمة بقولهم: باب ترتيب الفوائد. يعني قوله باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، ممكن أن نأتي بعنوان آخر نقول باب ترتيب الفوائد. طيب، باب ترتيب الفوائد، لكن الحديث الذي أورده البخاري ما هو؟ انظروا فيه بالله إذا بتريدوا. الحديث الذي أورده البخاري وهو حديث جابر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه سب الكفار وقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت يعني الشمس، يقول فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. الحديث الذي أورده البخاري فيه ترتيب الفائتة مع الحاضرة، صحيح؟ لكن الترجمة ترتيب الفوائد، فكيف الجمع بينهما؟ انتبهتوا كيف؟ يعني لما ذكر الترجمة قال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، إذن ترتيب الفوائد. لكن لما ذكر الحديث ذكر الحديث الذي في ترتيب الفائتة مع الحاضرة، وهذا مر معنا في دروس سابقة بأنه إذا فتت صلاة يبدأ بالفائتة ثم بالحاضرة إلا إن ضاق وقت الحاضرة. يعني إذا بده يصلي الفائتة ويفوت وقت الحاضرة تصبح الصلاتان فائتتين، فحينئذ يصلي الحاضرة أولا. قال العلماء رضي الله عنهم كأن البخاري أشار إلى أحاديث فيها ترتيب فوائد لكنها ليست على شرطه، ذكر الحديث الذي على شرطه وأشار بالترجمة إلى الأحاديث الأخرى. وهذه كما قلت لكم أكثر من مرة براعة البخاري في صحيحه. البخاري في صحيحه هنالك حديث نص عليها وأحاديث أشار إليها، وطبعا يفهم عليه المحدث الذي يعرف الأحاديث والروايات. فالبخاري كأنه أشار إلى حديث رواه أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق. ما هي 4 صلوات؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا قالوا والعشاء مجازا، يعني صارت بمنتصف الليل وما فات وقت العشاء لأنه صلى في وقت العشاء، فحقيقة شغلوا عن 3 صلوات، لكن لما صليت 4 معا جمعها الراوي، فقال شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. طبعا هذا الحديث من حديث ابن مسعود. من رواه عنه؟ أبو عبيدة ابنه، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أحاديث يسيرة معروفة عند المحدثين، لذلك يعتبر الإسناد منقطع، ولذلك البخاري لم يخرجه. لكن هنالك حديث، هذا الحديث روي نحوه من حديث جابر عند البزار، وروي نحوه من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي وابن حبان، فهذه أحاديث 3 وإن كان فيها ضعف. بعضهم قال حديث عمر رضي الله عنه قال شغلونا عن صلاة العصر، بس كيف هذا حديث فيه 3 صلوات أخرى؟ شو الجمع بينها؟ حديث عمر أو حتى حديث في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا الحديث فيه أنه شغلوه عن 4 صلوات. الجمع بينهما بين هذه الروايات وحديث الحديث الذي في مسلم أن الخندق كان يوما واحدا أم كان أياما؟ كان أياما، فلعله في بعض الأيام شغلوه عن صلاة العصر وفي أيام أخرى شغل عن أكثر من ذلك. فإذا هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون، طبعا هذه الصلوات لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما شغل بالمشركين عنها، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى أولا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فدل هذا على أن النبي صلى الفوائت مرتبة. لابد أن أشير أيها الإخوة إلى أن العلماء قالوا هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف، لما نزلت صلاة الخوف حينئذ يصلي في المعركة في وقت الصلاة كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني بعد ذلك نزلت صلاة الخوف وصار يصلي الصلاة في وقتها ولا يخرجها عن وقتها. أما يوم الخندق لم تكن صلاة الخوف قد نزلت بعد، تمام؟ هذه قضية هامة يجب أن نذكرها. طيب إخواني، هذا الحديث الذي رواه أحمد والبزار وأحمد من حديث عدد من الصحابي قد دل على ترتيب الفوائد. هون بقى الفقهاء، نرجع لما ذكرته في بداية الدرس، هل ترتيب الفوائد واجب أم مستحب؟ عند أبي حنيفة ومالك واجب في خمس أوقات فقط، وأصلا الحديث هذا وارد بخمس أوقات. أما إذا زاد عن خمس أوقات صار ست صلوات فائتة فلا يجب الترتيب، صار الترتيب مستحبا. أما عند الشافعي أن الترتيب مستحب وليس بواجب. قال ليه؟ قال الشافعي، قال الترتيب في صلوات الأداء فرض لا شك بذلك، لأنه من فريضة الوقت، يعني مو معقولة أنت بوقت الظهر تصلي الصبح أو يعني عمدا. أما في الفوائد قال إذا فاتت فات وقتها، كمن عليه ديون منجمة، يعني مقسط عليك دين أولا 1000 ليرة وبعدين 10,000 بعدين 5,000، لا مانع من أن تؤديها من غير ترتيب. ورمضان يمكن أن تصومه متتابعا أو غير متتابع. فإذا الشافعي لحيثيات معينة ذهب إلى أن الترتيب في الفوائد مستحب. أما أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا الترتيب في الفوائد واجب. طيب سؤال، اللي قالوا الترتيب واجب، أنا فاتتني صلاة الظهر ونسيت ودخلت شرعت بصلاة العصر وأثناء الصلاة ذكرت صلاة الظهر، فماذا أفعل؟ قال كثير من الفقهاء هنا لأنه نسيها يسقط عنه الترتيب، لأنه دخل في الصلاة فلزمه إتمامها. نعم سقط عنه الترتيب في هذه الحال، لأن الحاضرة تعين إتمامها بالشروع فيها. نعم لكن هنالك قول عند أبي حنيفة أنه لا يسقط، ما دام أنت ذكرت وأنت في الصلاة، أنت عم تصلي العصر ذكرت أنه فاتك الظهر فلا يسقط الترتيب. طيب شو بساوي؟ هنالك قولين، بعضهم قال بيتمها نفلا بعدين بعيد الصلاة، وهنالك قول حتى عند أبي حنيفة بأنه يقطعها. ليه؟ لأن تذكرك للصلاة الفائتة أبطل صلاتك الحاضرة، لأن الترتيب واجب. يعني هذه مسائل فروع قد واحد ما يعرض لها، لكن من باب العلم بها. ابن عمر في عنده مسألة، قال أنت لو دخلت في الصلاة مع الإمام وتذكرت أنك فاتتك صلاة فماذا تفعل؟ قال تتم الصلاة مع الإمام ثم تعيد الفائتة ثم تعيد الحاضرة. يعني كم مرة صلى؟ صار مع الإمام أتمها نفلا ثم أعاد الفائتة ثم أعاد الحاضرة ليحافظ على ترتيب الصلوات. هذا كله يعني بدلنا على مبلغ عناية أو ما ورد في الأحاديث من وجوب ترتيب الصلوات، مما يدل على وجوب الاهتمام بالصلوات وأن يؤديها المرء في وقتها. أنا أرى أن الوقت داركنا، يعني في عنا أبواب السمر بعد العشاء وكذا، أحاديث طويلة، نكتفي بهذا القدر. ظنيت أنه نستطيع أن نتابع الأبواب إلى آخرها حتى ننتهي باب مواقيت الصلاة، لأننا سنبدأ بباب بدء الأذان إن شاء الله تعالى. على كل حال نترك هذا إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.